بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الليلة، ليلة السبت 15 من رمضان، أو هذا اليوم السبت 15 من رمضان 1443، نواصل درسنا المعتاد ونبدأ بكتاب التفسير من سورة النساء، في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يشير الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ليس في الأرض أحسن دينا من الناس ممن أسلم وجهه إلى الله، أي ليس أحدا مثل المخلص المتفرغ قلبه لربه الصادق في معاملته مع الله القائم بإنفاذ أوامر شرع الله. هذا هو دينه، دين حسن أي أحسن الدين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وفيه إشارة إلى أن من أسلم وفي إسلامه دخن أي ضعف أو علل أو مرض، المرض يعني مرض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أو نفاق أو غير ذلك، فإن هذا ينعدم فيه معنى الإخلاص في عمله لله سبحانه وتعالى. فيقول المولى: من هو أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ المحسن هو كامل الطاعة، ومعلوم أن الإحسان أعلى درجات التنفيذ للعمل. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يحسنه، فلا بد أن يكون هناك في كل عمل حالة من حالات الإحسان. فهذا الذي أحسن مع الله أطاعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه يصح أن يطلق عليه حسن الدين. وفوق ذلك يكون وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث بالحنيفية السمحة، وهي دين وملة إبراهيم عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم. والكلام واضح في مجتمع كان يستحلي الشرك والكفر وعبادة الأصنام والعادات الاجتماعية الجاهلية. إذن فلما يبين القرآن الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، وخاصة أولا في تلك المرحلة، يبين أنه يهدف إلى حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو يمثل معنى الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيف هو الذي يكون سلوكه مطلق لله سبحانه وتعالى، لا يشوبه شك ولا شرك. ثم يبين أن نبي الله إبراهيم الذي سلك مسلك الحنيفية في توحيده وصدق مع الله سبحانه وتعالى في اعتقاده، أن الله رفع قدره فقال عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي هياه واصطفاه لمحبته وخلته، وهذه مرتبة ليست بالقليلة، حيث أن سيدنا إبراهيم يطلق عليه خليل الله. قال ابن كثير: فإن إبراهيم انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات الجنة، وهي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه ولسلامة توحيده. هذه مرتبة عليا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نال مرتبة المحبوبية، فهو حبيب الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وكل هذه مراتب بلغوها بقربهم من مولاهم وصدقهم معه. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، عندما يشير أولا إلى إحسان الدين وإلى سلامة الملة وإلى أخذ الطريق السديد الذي سار عليها سيدنا إبراهيم في حنيفيته السمحة، أن هذا هو عين معرفة حق الله سبحانه وتعالى في الأرض. فالمولى له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء علم أو لم يعلم بالنسبة لنا مما هو موجود في السماوات السبع أو ما هو موجود في الأراضين السبع، فإنه تحت ملك الله، لا يتصرف فيه مخلوق أيا كان نوعه، وما كان التصرف المطلق إلا للمولى سبحانه وتعالى. حتى ما سخر للإنسان، سخر الله للإنسان الجو، وسخر له البحر، وسخر له البر، وسخر له الريح، وسخر له كثير من الظواهر، لكنها ليست ملكه، هي كلها ملك الخالق سبحانه وتعالى. وكان الله بكل شيء عليما. لاحظوا هذه الدقة، العلم الذي يتكلم عنه المولى أنه محيط وعالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. وهذا المعنى فوق مستوى تصور العقل البشري القاصر. فالله سبحانه وتعالى جعل ملائكة تشهد على بني آدم، وجعل الأعضاء تشهد على بني آدم، ولكن مع هذا كله فالله مطلع، سواء كانت هذه الأعضاء ستشهد أو لا تشهد، والملائكة تشهد أو لا تشهد، فإن علم الله سبحانه وتعالى أوسع وأشمل، بل يعلم خاطرة النفس الباطنة كما سمعتم، يعلم السر وأخفى. من يقدر يعلم السر؟ من يعلم ما في الضمير؟ من يعلم ما في القلب؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا كله لأجل نعرف أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان وفي حياة غيره، ولا يعجزه شيء من ذلك. فإن الحق سبحانه وتعالى غير فهمنا للخلق، الخلق طبيعتهم النسيان والغفلة وعدم القدرة على الإحاطة بكل شيء. هذه طبيعة البشر، حتى لو يكون الإنسان من أهل كمال العقل، فمحدودية عقله وذهنه ونظره وسمعه وبصره محدود. لكن عندما تريد أن تعرف المعنى المطلق لمفهوم الإحاطة بفي العلم هي لله سبحانه وتعالى، وكان الله بكل شيء عليما. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ويستفتونك في النساء، أي يسألونك عما يجب على الإنسان في أمر النساء. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي بمعنى أن السائل أو الذين يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل المتعلقة بالميراث والمتعلقة بالأحكام المالية المتعلقة بالمرأة وملكيتها وما إلى ذلك يسألون، فجعل الله سبحانه وتعالى إجابة في هذه الأمور من عنده. ونجد في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء آيات كثيرة في تفصيل أحكام ما يخص المرأة، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بضوابط حياة المرأة وقوانينها في الحياة، وحقها في الامتلاك، وحقها في الحركة، وحتى حقها في البيع والشراء، لأن هذا لم يكن عند الجاهلية. فيرد المولى يقول: قل الله يفتيكم، أي يجيب عليكم فيهن، أي في أمور النساء وما لهن من ضوابط. وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فيما بينه كإجابة على الأسئلة في أكثر من موقع في القرآن، يبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميراثهن. لأن أمر الميراث في الجاهلية كان له حكم آخر، فهم لا يورثون المرأة ولا يكون لها نصيب ولا قسم، وهذا ظلم إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الشرع. فصار الأمر المتعلق بتوريث المرأة أمر إلهي بالقرآن يشير إليه، فيقول يبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر ميراثهن في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي ويفتيكم أيضا بعد الميراث وإثبات ما لهن من حق مفصل في كثير من الآيات. أيضا يفتيكم في النساء أو في الفتيات اليتامى اللاتي تأوونهن، أي تربوهن، وما يجب أن يعطون ما لهن من المهر ومن النفقة مما يخصهم، لأن العرب كانوا في الجاهلية لا يعطون اليتيمة ولا يكرمونها، بل ربما سلبوها ميراثها، بل ربما أخذوا ما معها من مال، ومع هذا فهم يرغبون في نكاحهن. فقال في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يفتيكم الله سبحانه وتعالى في اليتيمات اللواتي ترضون بنكاحهن لكن لا تدفعون مهورهن. فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبة، فيلقي عليها ثوبة، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وأحب أن يتزوجها تزوجها وأكل مالها ولم يدفع لها مهرا، وإن كانت دميمة أي غير حسنة منعها الرجال حتى تموت، فإذا ماتت ورثها أو أخذ مالها. وهذا من أقبح الظلم، أن تعامل المرأة اليتيمة بمثل هذه المعاملة الجاهلية. وكما ذكرنا في بداية القول أن القرآن يعالج كثير من الشؤون النظامية في الجاهلية، ويجدد قراءة الفهم الشرعي الذي ينبغي أن يكون فيه إقامة العلاقات الاجتماعية الصحيحة. ولهذا يقول: والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. المستضعفين من الأطفال الذي ليس لهم راعي، وكثير من العرب كانوا يربون أولاد الناس، بل حتى يستخدمونهم كالعبيد، لكن ليست لهم حقوق. سماهم القرآن المستضعفين من الولدان، أي من الصغار. وكان العرب لا يعتنون لا بالأطفال ولا بالنساء. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بحقهن الواجب لهن شرعا كما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال في التفسير: كان أهل الجاهلية لا يورثون الصغار ولا النساء، ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سلاحا ولا يقاتل عدوا. هذا كان مبدأ جاهلي في منع الصغار والنساء ميراثهم، وبقي في العرب بعض هذه الآثار إلى اليوم. كثير الآن من بعض البداوة وغيرهم، وبعض الناس يتحايل على ميراث المرأة، فبعضهم في الوصية ما يكتب لها ميراث، وبعضهم يتصرف بتصرف معين في قضية النذر الحرام. كل هذا آثار الجاهلية التي بقيت في بعض الناس. ولهذا أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يعطوا النساء والولدان إلى الأطفال ما لهن من حق. وإذا أعطوهم من ما لهم من حق لا بأس أن يرعون أموالهم، لكن هذه رعاية وليس امتلاك. لا مانع من أن يرعى الرجل مال المرأة اليتيمة أو مال الطفل اليتيم، ويأخذ منه بالمعروف وينفق على اليتيم وعلى المرأة من حقها، فهذا أمر بديهي. لكن أن يتملك المرأة ويتملك ميراثها ويتملك مالها من مال، وكما سمعتم يضع ثوبه عليها لأجل يمنعها من الزواج ولأجل تموت ويأخذ مالها ظلما وعدوانا، فهذا من العادات الجاهلية الأولى التي حاربها الإسلام وغير الحكم فيها. وهذه الآية الكريمة التي يشير إليها الحق سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أي عمل خير، لاحظوا كلمة الخير، ما يأتي الحق سبحانه وتعالى للبشرية إلا بالخير، ولا تصدر قوانين القرآن إلا للخير، ولا يأتي النظام الخاص بحياة الرجل والمرأة إلا بالخير. هناك قوانين موجودة إلى اليوم في العالم الغربي وفي العالم الشرقي وفي بلاد الأوثان وغيرهم، لا علاقة لها بالتنزيل ولا علاقة لها بالقرآن، ومنها ما دخل على حياة المسلمين في بعض قوانينهم. وهذا والعياذ بالله عودة الجاهلية مرة أخرى، لأن الأمة المحمدية موعودة بعودة الجاهلية. وقد تستغربون: ما هي الجاهلية؟ الجاهلية ليست التطور الصناعي والحضاري، ولكن الجاهلية الظلم الذي يقع فيه الإنسان في مخالفة الشرع. فهذه أمور جاهلية، كالقتل من أعمال الجاهلية، الانتقام على غير حق من الجاهلية، أخذ أموال الأيتام من الجاهلية، عودة نظام الأصنام والأوثان وما إلى ذلك من الجاهلية، بل حتى تعظيم السياحة وإعطائها مظهر أكثر مما يجب من الجاهلية. فالإسلام له ضوابط في كل شؤون البشر، وغير كل المفاهيم التي كان يعيش عليها الإنسان في العصر الجاهلي. ولهذا يقول: ما تفعلوا من خير فيما دعيتم إليه وأمرتم به فإن الله كان به عليما. وهذا فيه وعد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع الثواب ولا يضيع الأجر، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمطلوب منا جميعا وممن له مسؤولية في الحياة أن يعرف هذا الأمور الواجبة اللازمة، ويقيم الحق في علاقة الرجل باليتيمة وبالأطفال الذين يكون له حق الرعاية والولاية على أموالهم، حتى يخرج من الوعيد الشديد الذي نهى عنه الحق سبحانه وتعالى. ونسأل الله العون واللطف والحفظ، وأن يجعلنا ممن عرف سر القرآن وتفسير القرآن وبركة القرآن وما بعث الله سبحانه وتعالى به هذا القرآن في معانيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لدرسنا في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن موضوع هذه الليلة هو باب فضل ليلة القدر. والمعلوم أن شهر رمضان مجزأ من حيث العشر الأوائل والعشر الأواسط والعشر الأواخر، وجعل الله لكل عشر خاصية وبركة ينزلها على عباده لأجل أن ينالون الدرجات العلى من الثواب. فجاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث من الأحاديث المشيرة إلى ما يتكلم عنه أهل العلم في تحديد ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهي ليلة متفردة في السنة كلها. وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة متفردة مع ليالي متفردة مع شهر متفرد مع ثواب متفرد، جعله الله سبحانه وتعالى من خصوصيات هذا الشهر. وكل إنسان يتمنى أن ينال نصيب من ليلة القدر. قال في الحديث كما سمعتم أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر لكن في المنام، أظهر الله لهم من المرأة الصالحة ما يؤكد أن تلك الليلة وهي السابع الأخيرة من شهر رمضان، ومعلوم أن السبع الأخيرة فيها إشارة إلى ما أخبر عنه النبي كما سيأتي في الأحاديث الأخرى عن العشر الأواخر وتحري السبع الأواخر، وأن هذا أيضا مما يعتقد أو بعض العلماء يجزم بأن ليلة القدر فيها، وللعلماء كلام كثير في مسألة هل هي في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27 إلى غير ذلك. والناس تعودت كما ترون في حياتهم على اختيار 27 في الغالب، ولا شك أنها في بعض أشهر رمضان ستكون فيه، ولكن اختلاف العلماء هذا لأجل التعمية على الإنسان فيجتهد حتى لا يصبح اهتمام الإنسان بالمناسبة وينسى ما على الأيام الأخرى مما يجب عليه نحو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يعتني بالعبادة في رمضان وبعد رمضان يترك العبادة، يعتني بليلة القدر ويبحث عنها وبعد ذلك يخفف العمل الصالح أو يتركه، فهذا لم يكن يعبد الله، يعبد المناسبة. والأصل في المسلم أنه يعبد الله في كل السنة، أي يتوجه إلى الله بكليته وبقلبه في كل السنة، لأنك عندما تعبد الله فأنت تتحرر عن تصورك لتعظيم الشهر أو تعظيم الليلة، وإن كانت تلك الليلة عظمت شرعا، لكن عظمت شرعا لتشجيعك على العمل وليس لأجل تركز على تلك الليلة أو تركز على ذلك الشهر ثم تنسى ربك، فإن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. وكل شهر رمضان وما فيه من الخيرات إنما لأجل تدريب الإنسان للعمل الصالح خلال السنة حتى يصبح العمل الصالح سهل عليه، فهي أشبه ما تكون بالدورة التي تسمى الآن في الوظائف وفي الأعمال وفي بعض التخصصات يعملون دورات. هل سمعتم أحد يعمل دورة ويترك العمل بعد ذلك بهذا الذي تعلمه؟ هذا في شأن الدنيا، وما كان في شأن الآخرة أعظم، فقد جعل الله هذا الشهر الكريم على مدار العوام كلها تجديد للإنسان ولحياة الإنسان الروحية، وكذلك تخلي عن المعاصي وتشويق للارتقاء والارتفاع وللدرجات العلى التي يضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فقال النبي: فمن كان متحريها، أي من كان يتتبع ليلة القدر، فليتحرها في السبع الأواخر. هي في الأصل كما يشير أهل العلم في العشر الأواخر، لكن إذا لم يتيسر للإنسان منذ بداية العشر لا تضيع عليه السبع الأواخر. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يظل منضبط في ترتيب وقته، ترتيب وقته مما ألفه في رمضان من قراءة القرآن، من قيام صلاة التراويح، من صلاة الوتر، من صلاة التسبيح، من عدم الوقوع في ليل رمضان في المعاصي، في مجالسة من لا خير فيه ممن يكثرون الغيبة والنميمة والوقيعة بين الناس. إذا أراد الإنسان أن يكون له نصيب من هذا الشهر العظيم ومن ليلة القدر، فإن الملائكة تنزل من أعلى درجات السماوات إلى الأرض في عدة أماكن ذكرتها كتب الحديث، فمنهم من ينزل في مكة، وفي رواية أنهم ينزلون في أماكن فيرفعون رايات ينزل إليها الملائكة، منها بيت المقدس ومنها مكة ومنها المدينة. هذه الأماكن ينزلون فيها بأعداد غير معدودة، يعني لا يمكن حصر الملائكة النازلة. والكون كون من؟ الكون كون الله. هذا الذي يقول كيف ينزلون الملائكة إلى الأرض، نقول هذا شيء من علم الأزل الغيبي الذي أمرنا أن نصدقه حتى ننال بركته. وأما الاعتراضات والافتراضات التي تجري في عقول البشر فهذه دلالة على قصور الفهم وعلى قصور الوعي وعلى قصور المعرفة وعلى قصور العلم. ففي الحديث الشريف عن أبي سعيد قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20. لاحظوا، خرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، أي سحابة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. أي جاء الكلام موافق في 21 على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21، وهذا أحد أقوال أهل العلم. والمجمع عليه أنها غير مستقرة في ليلة محددة، وإنما هي كما جاء في بعض الروايات اطلبوها في الأوتار كما قد سبق الحديث عنه. ولابد من التحري، أي بمعنى لابد من المتابعة، فإن هذا لمصلحة الإنسان ولما يهبه الله فيه من الخير والبركة. والملائكة هذه تنزل فتحتك بالمصلين وبعباد الله الصالحين وتحصل الروحنة، أي الحضور والإمداد المعنوي الذي يحتاج إليه المؤمن، يحتاج إليه المسلم، يحتاج إليه المحسن. ويرى الناس هذه الليلة على مراتبهم، سمعنا في الحديث أن أناس يرونها في النوم، وهذه الدرجة. وفي أناس يكشف الله الحجاب عن عيونهم فيشهدون أشياء أخرى، فقد يشهد مثلا نور شديد في عالم السماء، وقد يشهد حركة معينة تشير إلى فضل تلك الليلة وبركتها. وذكروا أهل العلم العلامات التي تؤكد تلك الليلة، مثل أنها تكون صافية من السحاب ويقل فيها نبح الكلاب وإلى غير ذلك. وكم بيجلس الإنسان يتبع هذا، لكن المهم أن تكون مثلها مثل غيرها مع زيادة، حتى ينال الإنسان تلك البركة العظيمة التي يهبها الله للعباد. ولهذا مثلا قد يسأل السائل كما ورد في بعض الروايات عن عائشة، أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إذا رأتها ماذا تقول أو ماذا تفعل، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أو فاعف عنا. هذه الكلمة التي تقال ليلة القدر، في تصورنا عندنا في حياتنا الشعبية حتى يقول فلان ذهب ليلة القدر، يعني كثر ماله ووجد شيء مما يسبب له الاستقرار، وهذا ليس صحيح. ليلة القدر ليس لها علاقة بالدنيا ولا لها علاقة بكثرة المال أو قلة المال، نعم لها علاقة باستجابة الدعاء. فقد يدعو الله العبد في تلك الليلة، فقد يدعو العبد مولاه في تلك الليلة فيستجيب الله وهي له بعض الأسباب. وهذه الليلة يجري الله سبحانه وتعالى فيها خير على أهل الدنيا، ويصل نصيب منها لأنها تأتي من عالم السماء ويتصل عالم السماء بعالم الأرض، وتصبح أبواب السماء مفتوحة. وهذه نعم عظيمة أنعم الله بها على هذه الأمة، بل وامتن الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد بهذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إذن عرف أن العشر الأواخر هي أغلب ما يكون فيها ليلة القدر، ومن لم يتيسر له من العشر لا تفوت عليه السبع الأواخر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وهذه أيضا من الإشارات التي بينت تصور وجودها أو وقوعها من عند الله في التاسع أو السابع أو الخامس. والمعلوم أنها في أصلها إنما كانت في 17 رمضان التي هي ليلة نزول القرآن، والتي أصبح الصباح فيها معركة بدر، لكن مما يدل على أنها لا تبقى في وقت واحد أو في حالة واحدة، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعدد مسألة الالتماس ليظل الإنسان متعلق بشرفها وبركتها. تقول سيدنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من شهر رمضان، أي العشر الأواخر، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. هذه إشارة لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر الأواخر، لأنه في الغالب التوجه من البشر من الناس في العشر الأوائل، تجد الناس مع بداية رمضان عندهم الإقبال الكثير والاستعداد لدخول رمضان والقيام بالعبادات، وبعد تأتي شواغل الحياة وكذلك ما يتعود عليه الناس من إضاعة أوقات تتغلب عليهم فتقل طاعتهم في العشر الأواسط. فما تأتي العشر الأواخر إلا وقد يشتغل الناس بمسائل العيد والملابس وما يتعلق بإصلاح بيوتهم وإلى غير ذلك، فيفوت عليهم الشرف الكبير في العشر الأواخر. ملحظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر يزيد صلى الله عليه وسلم من أمر الطاعة، وكل حياته طاعة. قال: شد مئزرة، أي لم يعد ينام مع أهله. هذا معنى شد المئزر، لم يعد ينام مع أهله، فهو دائما في الاعتكاف. وأحيا ليلة، والإحياء في الليل متفاوت، لكن الأصل أنه يظل هذا الوقت الذي وقت الليل معمور بطاعة الله، معمور بالعلم، معمور بالنفع، معمور بما ينفع. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من شهر رمضان مجاهدا في سبيل الله، يخرج للجهاد وهو جزء من الطاعة. فالإحياء متنوع، ولكن أهم شيء أن الإنسان لا ينسى الحد الأوجب الذي هي القيام بحقوق الصلوات والأدعية والأذكار وما إلى ذلك. وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يهتم بأولاده وأسرته، سواء كان في العشر أو كان في رمضان كله، وخاصة في الزمن هذا الذي كثرت شواغل الأطفال وشواغل النساء وشواغل الشباب، فتشغلهم كثير من الشؤون المتعلقة بالحياة، إما في الإعلام وإما في علاقة الناس بعضهم ببعض، فيفوت عليهم الخير. وأنتم كلكم تعلمون أن النبي حريص علينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من الرأفة ومن الرحمة التي يبسطها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفوت علينا فضل ليلة القدر ولا فضل العشر الأوائل ولا عشر الأواسط ولا العشر الأواخر. أنتم تعلمون المراتب الكبرى التي تقع في العشر الأواخر كالعتق من النيران، هذا شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى يعتق كل ليلة في شهر رمضان 1000 عتيق من النار، ما معنا إلا نتوجه إلى الله أن يعتقنا ويعتق رقابنا وأباءنا وأمهاتنا من النار ويعيننا على الطاعة. يجب أن نسأل الله العون على الطاعة والثبات على الطاعة والصبر على الطاعة والصبر في الطاعة والصبر عن المعصية. هذه كلها إذا وهبها الله للعبد أظهر الله له سر اليوم والليلة، وأظهر له سر الشهور، وأظهر له سر الأعوام، وأظهر له سر عمره كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم نصيبا من بركة ليلة القدر، ويكشف لنا حجاب القلوب حتى نشهد شرفها ونشهد ما ينزله الله فيها من الخير والبركة والثواب والأجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما درسنا الأخير هنا في كل ليلة من ليالي الدراسة الدرس، نتكلم ونتحدث عن نصيب من ما يخص هذا العلم الخاص بالركن الرابع من أركان الدين، وما حرصنا على الكلام فيه وتناول بعض مواضيعه إلا لأن نراه جزء من الديانة، وأنه يحتاج من باب الأمانة أن يتعرف الناس مع وجود هذه الأجهزة ونقل الدروس إلى أهمية الركن الرابع الذي هو ما يخص علامات الساعة وما يتعلق بها من علوم ومن فوائد ومن دروس. وليس المقصود مجرد علامات الساعة سردها، أن نسرد علامات الساعة، بل نحلل، عرفت، نحلل أي نفصل ونبين هذا العلم مثل ما نفصل ونبين أي علم. تكلمنا في علم التفسير، وتكلمنا في علم الحديث، وتكلمنا عن تفاصيل كثيرة طلبها الله سبحانه وتعالى منا في تطبيقنا لحياتنا. أيضا فقه التحولات له دور في هذا الجانب فيما يخص العلم الخاص بهذا العلم. ونحن نتكلم في هذه في هذا الكتيب الذي اخترناه لهذا الشهر الذي هو يخص علم الربط بين الديانة والتاريخ. وعلم الربط بين الديانة والتاريخ واحد من 5 علوم يهتم بها فقه التحولات في تنشئة الأجيال على معرفة دور الركن الرابع في إتمام أركان الدين والقيام بمهمات القراءة للحياة، سواء كانت في متغيراتها أو كانت في مستجداتها. وكان مما بلغنا إليه ما يتعلق بشأن الخلافة التي من الله تعالى بها على آدم فأنزله إلى الأرض في تلك القصة التي قد عرفناها، وكيف المولى سبحانه وتعالى جعل من 10 قرون من عصر آدم إلى عصر نوح كلهم على الإسلام، وفي جانب آخر 10 القرون مرت على مجموعة قابيل ومن مع قابيل من ذريته على الكفر وعلى الجاهلية وعلى التصور العقلي والذهني، وكيف جاء الطوفان فمسخ تلك المشاهد كلها، لأن الدين ضعف. وحتى سيدنا نوح عليه السلام عندما جاء وقد ضعفت الدعوات كلها، دعوة سيدنا شيث ودعوة سيدنا إدريس ودعوة سيدنا نوح، وصارت قضية العقل والتدبير الذهني لدى البشرية هي الأصل، فصاروا مع مدى الزمن جيل بعد جيل جيل بعد جيل لم يصدقوا الغيب، لم يدخل الشيء الخارج عن عقولهم. حتى اليوم تجد الناس مع طول الزمن ومع كثرة مظاهر العقل وثمرات الحياة والاستغراق في الوجود وما يحتاج إليه الإنسان، تغيب عن ذهن القضايا الغيبية أو ما يسمى بما وراء الطبيعة، فلم يفكر فيها. وربما كان ذلك سبب في الابتعاد عن قضية العبادة والطاعة لله، وتأخذ بهم عقولهم فيختارون لأنفسهم آلهة، ويختارون لأنفسهم طقوس، ويختارون لأنفسهم أشياء يقدسوها بعقولهم كما قدسوا المخلوقات ونسوا الخالق. وهذه حالة جرت حتى قبل سيدنا نوح، فما جاء سيدنا نوح إلا والقوم على غاية نماذج الشرك، مع قوة وصلابة، مع شدة في هذا التصور وهذا التصرف، حتى آذوا سيدنا نوح، وكانت النتيجة أن دعا عليهم تلك الدعوة فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وبقي معهم في السفينة مجموعة من البشر، منهم أولاده الثلاثة الذي هو سام وحام ويافث. أما كنعان أهلكه الله بالطوفان، فبقوا هؤلاء الثلاثة مع من معهم من المسلمين يسبحون في هذا السفينة التي حملتهم حتى نزلت حيثما أراد الله. العلماء مختلفين أين نزلت وأين يقع هذا الجودي الذي هو الجبل وإلى غير ذلك، وهذا تفصيل عند أهل العلم متسع. المهم نزلت على ظهر الأرض، وبدأ المياه تخف والشمس تؤثر على الأرض، وبدأت الأرض من جديد، وبدأ البشر من جديد. ولهذا يسمى سيدنا نوح أبو البشر الثاني. أبو البشر الثاني، البشرية الثانية جاءت بنوح عليه السلام، والبشرية الأولى جاءت بآدم عليه السلام. فسيدنا نوح عليه السلام بعد الطوفان عاش فترة، وعاش معه من آمن، وانتشرت الحياة، وتوالدوا وتكاثروا، وانتشر الإسلام والدين، وظل الدين قائم على مدى زمن كبير، حتى قالوا أن الفترة التي عاش فيها أولاده الثلاثة، بل وحتى بعض أبنائهم، لا زال الإسلام قائم. ولكن مع المدى الزمني يحصل الانحراف، يحصل الاستتباع، إبليس موجود في الساحة لا يترك الإنسان، فهو يصطفي له من الشعوب أصحاب الأفكار الشاذة والآراء المخالفة والنفوس المريضة. هذا موجود في كل مجتمع، إذا ما سلمت زوجة نوح ولا زوجة لوط من أثر الشيطان في داخل بيت سيدنا لوط ونوح، كيف ما بتصل إلى غيرهم؟ قال وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إشارة إلى أن دور الشيطان في الأرض دور فاعل، دور مؤثر، ولا يسلم منه إلا من حفظه الله وسلمه الله وأجر الله سبحانه وتعالى الأسباب للحفظ ولا اعتراض على الله. لأن البعض قد يقول الغواية هي من الله، وإبليس خلق الله، ونحن عباد الله. نقول نعم، وأمامك أوامر الله ونواهي الله، فإذا التزمت الأوامر والنواهي صرفت أثر الشيطان والنفس والهوى، وإن تبعت هواك وسرت على مرادك وتركت الضوابط فأنت كمثل من يترك ضوابط أي نظام، لو عندك ضوابط مرور تركتها، إذا تعرض للإشكال، تركت نظام قوانين تسن في المجتمعات لضبط الواقع، إذا ستحمل مسؤوليتك. هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الوجود ووضع قوانين سماوية إلهية لأجل إقامة العدل، وأهم مسألة في العدل التوحيد، وهو إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتجنب الوقوع فيما وقعت فيه الشعوب الغافلة التي انتقلت من تفكيرها في معرفة الخالق إلى التعظيم للمخلوق. عظموا الشمس، عظموا القمر، عظموا النجوم، عظموا حتى بعضهم يغوث ويسوع ويعوق ونسر وغيرهم ممن كان لهم بهم صلة، عظموهم وعبدوهم من دون الله، نسأل الله السلامة. أو كما فعل اليهود، عظموا قضية عزير فعبدوا عزير، أو كما عظم النصارى سيدنا عيسى لما رأون التفرد فيه فذهبوا يفكرون تفكير خارج عن دائرة النص الشرعي، فصاروا يقولون أن الله تعالى له صاحبة وأن عيسى ابن الله، نسأل الله الحفظ والسلامة، ويأتون بهذه المفاهيم التي ابتدعوها بعقولهم. ثم اختاروا الصليب وجعلوا الصليب شعار لهم، والصليب خطأ في خطأ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واضح في القرآن أنه عالج هذه القضية التي لا زالوا مصرين عليها كثير من اليهود والنصارى. إذن فالدين، دين الإسلام، سواء كان في عصر نوح ولا في عصر إبراهيم وإلا في عصر مجدد الحنيفية السمحة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الهدف تصحيح العقيدة بحيث أنها تصبح العقيدة سليمة في علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، فلا يضر ولا ينفع ولا يرفع ولا يخفض إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أجرى الله لكل مرتبة من عباده حكم آخر، فضل الله الأنبياء، فضل الله الأولياء، وأكرمهم بما أكرمهم في آيات الله وما جاء في أحاديث رسول الله بالعمل الصالح. أما الضابط الصحيح يجب أن يكون علاقة العبد الخالصة هي بالله سبحانه وتعالى. فبعد طوفان نوح انتشر الإسلام وظلت الشعوب عدة قرون وهي على الدين وعلى ما جاء به سيدنا نوح حتى توفي، وحتى بقي بعده أولاده، وكون الله سبحانه وتعالى في تلك المجتمعات ما كونه. وكما قلنا الشيطان دخل على بعضهم وبدأت قضية الكفر، أي رجعت عقيدة الكفر إلى بعض العقول البشرية، وخاصة تلك العقول التي تميل إلى الانحلال وإلى الحرام وإلى الظلم وإلى أذى بالآخرين. هؤلاء ما نفع مع عقولهم إلا أن يتبعوا الشيطان، فجاء القتل وجاء النهب وجاء السلب وجاءت الصراعات والاختلافات والحروب والفتن في تلك العصور السالفة أو العصور السابقة. فما مرت عليهم مرحلة من القرون، لأنها كلها قرون، وما من هنا يقول في الآية وإن أمتي إلا خلا فيها نذير، لما ضعفت علاقتهم بمولاهم سبحانه وتعالى، الله تعالى اختار لهم أنبياء. يأتي النبي هذا فيحيي الديانة ويعيد المعادلة، حيث أن الإنسان يؤدي دوره في الحياة ويقوم بحق الله، لا يترك الدنيا ولا يترك الدين، يظل الأمر مثل جناح الطائر، لابد من الجناحين معا حتى يبلغ الإنسان إلى مراده وغايته. أما كون الإنسان يعظم الدنيا كما حصل في قوم مثلا عاد أو قوم هود كما سيأتي معنا، ولا قوم لوط أخذت بهم الشهوات، ولا قوم شعيب أخذت بهم تطفيف المكيال والميزان، لماذا؟ لأنهم يريدون الربح، وهذا يريد الشهوة، وهذا يريد الحرية اللي يسمونها المطلقة، التي لا ينضبط بكتاب ولا ينضبط بسنة ولا ينضبط بأدب النبوة ولا ينضبط بأخلاق ولا ينضبط بقيم. هذا مطلب في حياة البشر، يقعون في هذا الكلام كثير من الناس. واليوم نحن لو كشفنا الأوراق عن حياتنا وحياة أجيالنا وشبابنا وكثير من الناس، نجد أنهم بعيدين عن دينهم، بعيدين عن ربهم، هيمنت عليهم الشهوات، هيمنت عليهم الأمراض العلل، وصار كل واحد منهم يشعر بسلامة منهجه وسلامة سلوكه وسلامة تصوره، إما أن يكون يذهب خلف المخدرات أو خلف الزنا أو خلف اللواط أو خلف السرقة أو خلف النهب أو خلف السلب أو خلف الظلم. بعضهم حتى وهو متبوب مراتب السلطة يبحث عن النهب والسلب في تلك المواطن، ويرى أن هذا حق من حقوقه، أو يرى أن هذا شيء له مجال في فعله، وهو ليس كذلك. الأمور كله مضبوط، الله سبحانه وتعالى أوجد العالم لضوابط، وأراد الإنسان يعيش في ضوابط ويموت في ضوابط وينتقل لعالم الآخرة في ضوابط، وإلا لم يلتزم بهذه الضوابط يستعد، فإن الله تعالى أقام عقوبات كما أقامها على الأمم السابقة. بعض العقوبات في الدنيا وقد وقفنا على كثير مما سمعنا في العقوبات التي أجراها الله على عباده في الدنيا بعد طول مدى، يعني ما فاجأهم، ولكن أقام عليهم الحجج وأرسل لهم الأنبياء وأجرى لهم المعجزات واستوعبتها عقولهم وشاهدوها بأم أعينهم. لكن الغواية والانحراف وأثر الشيطان أخذ بهم جانب آخر، فتحدوا أنبياءهم وتحدوا كتبهم السماوية، فعذبهم الله في الدنيا وهم لا زالوا في الدنيا. اقرأوا قصة سيدنا عاد وقصة سيدنا هود، وكذلك سيدنا صالح ومن جاء من بعده، سيدنا إبراهيم ومن سيمر معنا بعض أسمائهم. كل هؤلاء تعرضوا مع شعوبهم لغاية الإنهاك والامتحان والاختبار والتعب. لماذا؟ لوجود أثر الشيطان. الشيطان دخل في حياة البشر واستطاع أن يؤثر على الكبير والصغير والذكر والأنثى إلا من عصمهم الله، ونسأل الله أن يجعلنا ممن عصمهم الله من هذا المخلوق الناري، المخلوق الفاسد الذي لا يرتاح إلا بالقتل. الدم هو أفضل شيء يفرح به إبليس، والنهب والسلب والطلاق والصراع والاختلاف وعقوق الوالدين، كل تسمعونه في كتب الشريعة وكتب الديانة مما يسمى بالقيم وبالأخلاق وبآداب النبوة، هذه إبليس يعمل على مسخها في البشرية ويعطيهم بديل عنها، يعطيهم بديل الجرأة والكذب والإفك والسرقة واللصوصية وفعل الحرام والجرأة على الله والجرأة على الأنبياء والجرأة على تطبيقات الشريعة. وهذه نراها موجودة في حياة البشر من عمل الشيطان. فجاءت المراحل التي بعد سيدنا نوح عليه السلام وأخذت عدة قرون على دين الإسلام حتى أهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمم التي كفرت. وكانت أول أمة بعد طوفان نوح هو ما بعثه الله لقوم عاد، هو سيدنا هود عليه السلام. قوم عاد قوم ميزهم الله بميزات عظيمة من القوة والمنعة وطول العمر والإبداع في البناء وفي الصناعة وفي أشياء كثيرة، كانت حضارة في ذلك العصر تخصهم، ولكن شعروا بأن هذا من عمل أيديهم وتفكيرهم. فلما جاء سيدنا هود وقد نسيوا ربهم، ولعل يفكرون في الغيب ولا يفكرون في أثر الرسالات، وأخذت بهم الحياة الخاصة التي يعيشونها من مأكلهم ومشربهم وحياتهم الخاصة التي هم فيها. فلما دعاهم إلى الله سخروا منه، ضحكوا منه. جاءت الآيات كلها تبين أنه بعث الله لهم سيدنا هود عليه السلام يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى سلامة التوحيد، يدعوهم إلى معرفة حق خالقهم سبحانه وتعالى. تمردوا، ضحكوا على سيدنا هود، وعندهم تصور أنه ما يدخل في العقل أن ربي بيبعث واحد مننا يأكل مثلنا ويشرب مثلنا وبيخليه فوقنا، هذا يريد يسيطر علينا، هذا يريد يهيمن علينا، هذا يريد يستبد علينا. جاءتهم النفوس فصاروا يقاوموا نبي، ولم يصدقوا ما جاء به من الآيات التي أنزلها الله عليهم. فأعطاهم الله مدى زمني ليس بالوقت القليل فيما مكث فيه سيدنا هود عليه السلام يدعوهم في أرض الأحقاف. وأرض الأحقاف هذه الجهة التي تعرف الآن بالربع الخالي وما إلى ذلك، إلى جهة عمان وما يتعلق بحضرموت وما حولها، هذه كلها أماكن كانت في لقوم عاد ومن جاء من بعدهم من الأقوام الأخرى. وأعطاهم الله نسبة من الحضارة ونسبة من التطور ونسبة من التقدم، ولهم أمثلة موجودة عندكم في القرآن إشارة إلى البناء الذي أشادوه والذي أقاموه في الأرض، مثل ما فعلوا من إقامة بناء دولة إيران التي بناها شداد بن عاد، فلم يرى مثلها في البلاد. كما جاء في السورة، كيف لم يرى مثلها في البلاد؟ يعني من دقة النظام ودقة البناء والهندسة هذا شيء كبير. لما ننظر إلى هذا اللي وصفه القرآن بملامح يدل على أن الله تعالى أعطاهم خيرا كبيرا، ولكنهم اعتمدوا على عقولهم ولم يصدقوا ما جاء به نبيهم عليه السلام فكفروا به، فأوعدهم الله بالعذاب الذي نقرأ عنه في كتاب الله لما بعث الله لهم الريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أين ذهبوا؟ أين ذهبت القوة؟ أين ذهبت الحضارة؟ أين ذهبت تلك العنجهية التي كانوا يتحدون بها مولاهم ويتحدون بها نبيهم؟ صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هذه إشارات في القرآن لو نقراها بتمعن لنعرف الربط بين الديانة والتاريخ، وأن التاريخ الذي ارتبط بالديانة تشرف ورفع الله أمم بسبب ارتباطهم بالدين والتوحيد والعلاقة بالله، وأسقط الله أمم وأضاعها، منهم من أغرق ومنهم من أهلك ومنهم من أصابتهم الصاعقة ومنهم من أجر الله العذاب كمثل قوم لوط وغيرهم نتيجة المخالفة لما جاء به الله سبحانه وتعالى. ما معنى دائما إلا أن نحسن الفهم لمفهوم الربط بين الديانة والتاريخ، ونحن الآن نأخذ مرحلة بعد مرحلة ونبي بعد نبي ورسالة بعد رسالة على هذا الترتيب الوارد في كتاب الله. ونحن الآن في شهر رمضان، ينبغي لكل قارئ قرآن أن ينظر في السور التي وصف الله بها بأكثر من لغة، اللغة يعني أسلوب، عن القصص التي مرت على هذه الأمم، ما يتعلق بقوم عاد، وفي سورة اسمها سورة هود، وما يتعلق بقوم لوط، وفيها سور عديدة وليست قليلة، وما يتعلق بقوم صالح، وما يتعلق بسيدنا إبراهيم وبغيرهم ممن تعرضوا للأذى وصبروا في هذا العالم حتى أجر الله سبحانه وتعالى ما أجراه من العذاب على من كفر، وما جعله الله تعالى من السلامة والإنقاذ لمن آمن ولمن استقام ولمن رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى المغفرة، ونسأله الرحمة، ونسأله التوبة، ونسأله الثبات. اللهم ثبتنا على دينك، واجعلنا أهلا لهذا الإسلام ولهذا الدين والحسن الاتباع لما جاء به سيد المرسلين والسلف الصالحين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، اسلكنا خير سبيل، وادخلنا مع خير جيل، وبارك اللهم لنا فيما خولتنا من النعم، وارزقنا الشكر عليها في كل حال ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.